بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان في هذه اللقاءات المباركات في مجالس العلم والإيمان، التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا بين يدي الله عز وجل. إخواني الأكارم، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله عز وجل العظيمة التي يوفق لها العبد بعد نعمة الدين، نعمة العلم ونعمة المال، وهذه من النعم التي يغبط عليها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. فهذه من الأمور ومن النعم التي يغبط عليها الإنسان، لكن هذه النعم، نعمة العلم ونعمة المال، قد تنقلب في حياة الإنسان نقمة، كما يقول العلماء: إن للمال طغيان وإن للعلم طغيان. وهذا إذا لم يعرف الإنسان حق العلم وحق المال. ولذلك اخترنا عنوان هذه الخاطرة في هذه الليلة: حياتك بين العلم والمال. فالإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون بلا علم ولا مال، وإما لديه مال وعلم، وإما مال من غير علم، أو علم بلا مال. لا يخلو من هذه الأحوال الأربعة، وهي إخواني الأحبة تأملات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، مما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة. وهذه قاعدة عظيمة، أن المال يزداد بالنفقة، والجزاء من جنس العمل، كلما تنفق الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك. ولا يخفاكم ذلكم الحديث الصحيح، لما رأى رجل سحابة تنادى بصوت: اسقي مزرعة فلان، سحابة في السماء تتحرك، فيناديها مناد باسم شخص: اسقي مزرعة فلان. فجاءت هذه السحابة ووقفت على هذه المزرعة فسقتها. فجاء هذا الرجل متعجبا إلى صاحب المزرعة فقال: ما اسمك؟ فقال: اسمي كذا، بالاسم الذي سمعه في السماء. فقال: ما شأنك؟ سمعت اسمك في السماء وتؤمر هذه السحابة بأن تمطر في مزرعتك. فقال: ما يخرج من هذه المزرعة ثلث لأهلي، وثلث أتصدق فيه، وثلث أرجعه إلى هذه المزرعة. فبسبب هذا الثلث الله سبحانه وتعالى بارك له وأعطاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المال: المال إذا أدي زكاته فقد ذهب عنه شره كله، ما يبقى فيه شر بل تحل فيه البركة. يكفي شرفا للإنسان المنفق أن الملائكة تدعو له، ودعوات الملائكة أيها الأحبة دعوات مستجابة. اللهم أعطي منفقا خلفا، كل ما تنفق الملائكة تدعو لك أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. هذا ثمرة الصبر على الابتلاءات. نحن تكلمنا كثيرا أن هذه الدنيا مليئة بالابتلاءات، وقد يقع الإنسان في صور من المظلومية، يظلم، يقع عليه الظلم، فإذا صبر واحتسب رفعه الله عز وجل، وفي نفس الوقت حقه لا يضيع. كما أسلفنا أن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل على الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الصابر على المظلمة يرفعه الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة القناعة، أن الإنسان لا يسأل من غير حاجة. السؤال، كثرة السؤال والجشع، كره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، مفسد للإنسان أن يكثر الإنسان من السؤال وعنده من المال. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد للمرء من حرصه على المال والشرف لدينه. فهذه تفسد حياة الإنسان، حرصه على المال أكثر. فالإنسان لابد أن يكون لديه القناعة. ولا شك تعرفون الحديث العظيم في صحيح مسلم، رجل كان عنده عقار فباعه لرجل آخر، فلما أخذه الرجل الآخر فحفر فوجد في هذا العقار جرة من الذهب، فلما وجد جرة الذهب ذهب للرجل الذي اشترى منه، قال: خذ هذه الجرة من الذهب، هذه لك. فقال البائع: لا. قال: أنا بعت لك الأرض، فالأرض وما فيها من الجرة لك. كل واحد يريد أن يستدفع هذا الذهب وهذا المال، حتى تحاكموا إلى الملك فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي ولد، وقال الآخر: لي جارية. فطلب منهما أن يزوجوهما وأن يصرف المال عليهما. فهذا جانب عظيم من جوانب القناعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت القصيد من هذه الخاطرة، قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. يقول يعني الناس في هذه الدنيا بالنسبة للعلم والمال أربعة أشخاص: عبد آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعرف فيه حق الله، قال: فهو بأفضل المنازل. رجل جمع بين العلم، عنده علم يوجهه كيف يصرف في هذا المال. هذا العلم هو العلم بالله عز وجل، الخوف من الله من جهة، ومعرفة الحلال والحرام من جهة أخرى، فيعرف كيف يتصرف في هذا المال. وهذا يدلنا على شيء مهم جدا، أن صاحب المال لابد يكون لديه هذا العلم، العلم اللي يحجزه عن الحرام، وهو العلم بالله والخوف من الله عز وجل، والعلم الثاني أحكام الحلال والحرام. اليوم كم من الناس يغامر يدخل في معاملات وفي أسهم وفي غيرها، ما يسأل، ما يكلف نفسه أن يسأل هذه المعاملة حلال ولا حرام، يريد فقط يكسب المال. وهذه من علامات الساعة، يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء من أين كسب ماله، من حلال أم من حرام. من علامات الساعة أن الناس لا تسأل عن حل هذا المال. فقال فهو يتقي الله فيه. تقوى الله عز وجل في المال كيف تكون؟ أول شيء لابد أنك تعرف أن هذا المال من الله وأنت مستخلف على هذا المال، مستخلف على هذا المال. وذكرنا مرة من مرات أن رجل عربي كان عنده قطيع من الغنم، فجاء واحد سأله لمن هذا القطيع، جاوب العربي بجواب حكيم يدل على معرفته، قال هو لله عندي. يعني المال الحقيقي ملك لمن؟ لله عز وجل، الله استخلفك عليه. ومن تقوى الله في المال أن تعرف أن هذا المال اختبار لك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله يختبرك في هذا المال ماذا تصنع فيه، في ماذا تنفقه. أيضا من تقوى الله عز وجل في هذا المال ألا تصرفه في حرام، وهذا شيء مهم جدا، لأن المال قد يغتر به الإنسان. أحيانا في هذه الدنيا تجد إنسان فقير، هو على خير وعلى صلاة وعلى قرآن، إذا جاءه المال فسد، يفتح عليه أبواب الحرام. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، دخل عليه الغنى، دخل عليه الطغيان والعصيان، عصى الله عز وجل. فالإنسان يتقي الله عز وجل، قال ويصل فيه رحمه. هذا المال ينفق الإنسان، ما ينسى والديه، ما ينسى أرحامه، ما ينسى أقاربه. بعض الناس الله يفتح عليه يرزقه الله عز وجل بعد أن لم يكن شيئا في عالم المال، سبحان الله، يتكبر، يتكبر بسبب الحصول على هذا المال، فينسى أقرباءه وينسى والديه. وفي ناس لا، معادن أصيلة، لو جاء المال هو وصول لوالديه وأرحامه، يصلهم بهذا المال. والناس على تفاوت، الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معادن، كمعادن الذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف حق الله فيه، حق الله عز وجل، الحقوق الشرعية في المال، الزكاة والصدقات ما ينساها، لأن هذا واجب فرضه الله عز وجل، وهذا هو سبب البركة والتوفيق في سائر الأموال التي لديك. إن كان الرجل بهذه الصورة، علم ومال، وصله إلى أن يتقي الله في المال ويصل أرحامه ويعرف حق المال من الزكاة والصدقات، فهو بأفضل المنازل، أفضل المنازل. قال وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، هذا القسم الثاني، عنده علم لكن ما عنده مال، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ما عنده مال، فلان عنده مال، استطاع أن ينفق ويتصدق ويفعل ويشارك في أبواب الخير، لكن هذا ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهو صادق النية، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى رحمة هذه الشريعة العظيمة، قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. الله أكبر، ما عنده مال لكن النية الطيبة التي يمتلكها بين جوانحه رفعته في الأجر، رفعته عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يمتلك هذه النية الطيبة يقول لو كان عندي مال لبنيت فيه المساجد، لأنفقت في سبيل الله عز وجل، لجعلت في المساكين، في الأرامل، في أبواب الخير. عند هذه النيات الطيبة فالله سبحانه وتعالى يعطيه على هذه النية، إنما الأعمال بالنيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ما قطعتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. لما ذكر أقوام في المدينة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم بنياتهم، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الأجر. وهنا نعلم أثر النية في كثير من الأعمال الصالحة. رحم الله عبد الله المبارك ليه عبارة في الحقيقة تكتب بماء الذهب، يقول: رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. الإنسان بالنية، ربما إنسان ينفق 100,000 لكن مرائي، ضاع العمل كله هباء منثورا. ورجل ما يمتلك إلا دراهم معدودة بنية صالحة ينفقها، الله يجعلها كبيرة عنده، مقبولة، يتقبل الله عز وجل بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل عند الله عز وجل. فهذا القسم الثاني. قال: وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعرف فيه حقا. هنا قضية خطورة، إن الإنسان عند مال لكن ليس لديه رادع حاجز، ما عند علم يمنعه، لا يستطيع أن يفرق بين الحلال والحرام، ما عند الرقابة، ما عند الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذا المال للأسف يكون وبال عليه. عنده مال لكن ما عنده هذا العلم، فلا يتقي الله في هذا المال. ربما يتكبر بالمال، عند القاعدة القارونية، ويصرف هذا المال والعياذ بالله في الحرام، ينسى أقاربه أرحامه، ينسى والديه، يفرط في الحقوق في الزكوات. كم من الأغنياء المسلمين اليوم فرطوا في زكاة المال، كم؟ يقول بعض العلماء: اليوم لو أخرج كل أغنياء المسلمين زكاة مالهم لما بقي فقير على وجه الأرض، ما بقي فقير على وجه الأرض لو أخرجوا هذه الزكوات. ولكن أين هذا؟ فانظروا أثر اقتران العلم بالمال وافتراقه عن المال. لا ينفع مجرد أن يكون لدى الإنسان مال، قد يكون هذا المال للأسف وبال على صاحبه وحجة على صاحبه، لأنه لا يعرف كيف ينفقه، يصرفه، من أين يكسبه، في ماذا ينفقه، لأن ليس لديه علم. الرابع من الأصناف: وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما. الذي قبله صاحب المال من غير العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأخبث المنازل، عكس أفضل المنازل. قال عن هذا الرجل الذي لم يؤته الله عز وجل لا مالا ولا علما، قال: فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لفعلت فعله، يعني مثل اللي عنده مال وما عنده علم، يتمنى أن يكون عنده مال لا يتقي الله عز الله فيه، ولا ينفق على أهله، ولا يعرف حق الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته وهم في الوزر سواء. تصور إنسان ما عنده مال، ما عنده مال لكن عنده نية وعزم مؤكد وهم سيء، أن لو كان عنده مال يجعله في الحرام، وينفقه فيما لا يرضي الله عز وجل. الرجل ذاك عنده مال لكن أنفقه في الحرام، هذا لا، ما عنده مال لكن يتمنى أن يكون لديه مال فينفقه في الحرام، فيشارك في نفس الوزر وفي نفس الإثم. فهذه دعوة نبوية عظيمة لكيفية التعامل مع المال. إذا كان للإنسان مال يتقي الله عز وجل في هذا المال، وإذا كان الإنسان فقير ليس لديه مال فلينوي النية الطيبة، لأن هذه النية بإذن الله عز وجل ترفع في مصاف الأغنياء المنفقين. وهذا فيه كما قلنا أثر النية في هذه الشريعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.